بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا تنبيه إخواني في الله عن اعتذار شيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله تعالى ورعاه عن استكمال دروسه لهذا اليوم. وعلى هذا فإن شاء الله سترجع الأم والدروس إلى ما كانت عليه، وخاصة في الفترة السابعة التي هي بين مغرب وعشاء، التي هي بين مغرب وعشاء، ستعود إلى ما كانت عليه كما هو مسطر في الجدول. ولهذا فليستعد الطلاب بمقرراتهم وبدفاترهم للالتحاق بالدروس التي يرون أنها الأنسب لهم. وشروعا إخواني في الله، فيما تم التمهيد له في ذكر آداب قضاء الحاجة، وأشرنا وألمحنا إلى أهمية هذا المبحث وأنها من المباحث المهمة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. وأولى وطبعا تم اختيار هذا الباب من الآداب لأن فيها الحاجة الماسة لكل إنسان، فما من مسلم إلا وهو يحتاج إلى الذهاب لقضاء حاجته في يومه وليلته. ومن أهم مسائل قضاء الحاجة إخواني في الله، وهي ما هي الأماكن التي يقضى فيها الحاجة. وهذا مبحث واسع، نحاول في هذا المقام أن نختصره وأن نختزله. عنوان المسألة: ما هي الأماكن التي يقضى فيها الحاجة؟ هذه المسألة تتفرع بمسألتين: ما هي الأماكن الممنوعة، ما هي الأماكن المسموحة. فنبتدأ بالأماكن الممنوعة التي يمنع فيها من قضاء الحاجة، التي يمنع فيها من قضاء الحاجة. وهنا قاعدة يذكرها العلماء في ضبط الأماكن الممنوعة التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها، تعتبر قاعدة عامة، وهي: يمنع التخلي في كل مكان منع عنه شرع أو عرف. هذه القاعدة: يمنع قضاء الحاجة أو التخلي في كل مكان منع عنه الشرع، منع عنه شرع أو عرف. احفظ هذه القاعدة وبعد ذلك افهم التفاصيل. فهذه هي القاعدة العامة في الأماكن التي ينبغي جميعا أن نمتنع عن قضاء الحاجة فيها، وهي ما جاء فيها شرع أو ما دار عليها عرف. طيب، نبدأ بالمسألة: ما هي الأماكن التي جاء بها الشرع في المنع عنه؟ هناك عدة أماكن جاء التنصيص من الشريعة بعدم جواز قضاء الحاجة فيها. أولاها قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم. لا يجوز أن تقضي الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم. دليله ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ففي قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين أي اتقوا ما يجلب عليكم اللعنة, اتقوا ما يجلب عليكم اللعنة من جراء هذه الأفعال. فيا ترى ما هذه الأفعال التي تجلب علينا لعنة الناس؟ أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المسألة الأولى, التخلي في طريق الناس أي قضاء الحاجة في طريق الناس. الناس لهم طرق, طرق يمشون عليها, فلا تأتي وتقضي الحاجة في هذا المكان, هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. ويدخل في هذا الباب كذلكم ما يقوم به بعض الناس من إلقاء النفايات في طريق الناس, كما نرى في بعض الأرصفة حتى تجد أن القمامة والزبالة تصل إلى طرف الشارع, طرف الشارع. هذا يدخل, هذا يجلب عليك لعنة الناس. ومثله كذلكم ما يقوم به بعض الناس من التصريف, تصريف المجاري أعزكم الله, بأن يصرف المجاري إلى طريق الناس. تجد حتى أن بعض المصلين يمشي وهو متحرز أن لا يتلوث من هذه النجاسات, لأن هذه النجاسات المجاري تمر وتنسكب في طرق الناس, هذا مما يؤذيهم, هذا لا يجوز. هذا الطريق, هذا الصورة الأولى في طريق الناس. الصورة الثانية في ظلهم أي في ظل الناس, ظل وليس أي ظل, انتبه, ظل الناس في ظلهم أي الظل الذي هو يعود للناس, ضابطه الذي ينتفع منه الناس. فإذا اعتاد الناس على أنهم ينتفعون بظل فلا تجعل هذا المكان محل تغوط أو قضاء حاجة. يقع هذا مثلا عند الناس عندهم شجرة اعتادوا على أنهم يجلسون فيها للاسترواح, أو شجرة يجتمعون فيها انتظار للباصات, أو شجرة جعلت للتنزه العائلي, قس هناك ظلال الناس اعتادوا على أن هذا تعود عليهم بالنفع, فلا يجوز أن تأتي وتقضي الحاجة تحتها. وبهذا القيد خرج تأتي فوائد, منها إذا كان هذا الظل ما ينتفع ينتفع منه الناس فلا بأس, إذا كان هذا الظل لا ينتفع منه الناس فلا بأس من قضاء الحاجة تحته. والدليل ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال كان أحب ما استتر, كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته, كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل. هدف, هدف الشيء المرتفع, شيء مرتفع كان يستتر خلفه, أو حائش نخل أي نخيل يستتر, إذن كان يقضي حاجة. حمل العلماء أن هذا النخل مما لا ينتفع من ظله, ما ينتفع, مثل تجد في الأسفار في البوادي أشجار هنا وشجرة هنا ما أحد يأتيها في الشوارع في الطرقات في الأسفار, ولا أحد يأتيها من الناس ولا أحد يبقى تحتها, هذه لا بأس أنك تقضي الحاجة تحتها. إذن المقصود التحريم من قضاء الحاجة في ظل الناس أي الظل الذي ينتفع منه, وأما الذي لا ينتفع منه فلا بأس. وهناك مسألة تتفرع قال, وهذا المسألة أشار إليها بعض العلماء وأيدها ابن عثيمين رحمه الله تعالى, قضاء الحاجة في محل تشميس الناس, ويعكس محل التشميس الظل الناس يحتاجون إليه في أيام الحر والصيف كهذه الأيام ظل, لكن عكس التشميس وهي في أماكن مشمسة, وهذه في أيام الشتاء في الأيام الباردة الناس يبحثون عن الشمس واعتادوا على أن تلكم البقعة مطلة على الشمس عند شروقها فيجتمعون في هذا المكان. انتبه, ليس تضليل, هنا تشميس, التشميس تعرف الناس. فقال ابن عثيمين كذلك قضاء الحاجة في هذا المكان لا يجوز لأنه قياس جلي، قياس جلي. كذلك مسألة في مسألة قضاء الحاجة في ظل الناس، ذهب بعض العلماء إلى أن المنهي هو الغائط فقط، الغائط فقط، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله. وإلا الصحيح العموم، العموم لا الغائط ولا البول، لأن الجميع يدخل في قضاء الحاجة. إذن هذا المحل الأول الذي جاءت به الشريعة في التحريم عن التخلي في ظل الناس أو في طرقهم. كذلك مما يذكر من الأماكن في مجاري المياه، مجاري المياه، وذلك لحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، وظل، والظل. هذه الأماكن الثلاثة، وهذا حديث رواه أبو داود وابن ماجة ويحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء الحاجة في هذه الأماكن الثلاث، فقال اتقوا الملاعن، وقد أشرنا الملاعن التي تجلب عليك لعنة الناس. فمر معنا قارعة الطريق، مر معنا الظل، هنا زيادة البراز في الموارد. قال موارد هي طرق الماء، طرق الماء، لا تجعلها محلا لقضاء الحاجة. كذلك من الأماكن التي جاء عنها الشرع في الماء الراكد، في الماء الراكد، هناك أماكن يكون فيها ماء راكد، فلا يجوز بحال أن تقضي الحاجة، وخاصة في عملية التبول، كحال من يدخل إلى ما يسمى بالجوابي أو ما يكون كالمسابح. فهذه الحكمة والعلة واضحة، لأن إذا ترك المجال لقضاء الحاجة فيها فإنها يكون مدعاة للتنجس وعدم الاستفادة من هذه المياه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. وجاء بحديث نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد. وهل معنى هذا أن الحكم خاص بالبول؟ لا، قال العلماء وأما الغائط فهو أشد وأقبح، فهو مثله في التحريم وأغلظ. كذلك من الأماكن التي نهى عنها الشرع عدم قضاء الحاجة في الجحر، الجحر، والجحر هو عبارة عن حفرة تكون في الأرض. لكن السؤال هل كل حفرة، كل حفرة نمنع من قضاء الحاجة فيها؟ الجواب لا. قال علماء ضابط الجحور هي ما تبنيه السباع والهوام لنفسها، هذا هو ضابط الجحر، ما تبنيه السباع والهوام لنفسها. فهناك من الحيوانات ومن الهوام ومن القوارض من تحفر في الأرض وتجعل هذا المحل مسكن لها، هذا المكان لا تقربه لا بقضاء حاجة ولا حتى بالتبول، لكن لك أن تفعل حفرة أو حفرة فعلت من باب العبث هذا أمر آخر، لكن جحر وهو الذي تبنيه الهوام والسباع لنفسها لا يجوز أن تقضي الحاجة فيه. وجاء ذلك من حديث عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. والحديث رواه أحمد والحاكم وذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند. كذلك من الأماكن النهي عن قضاء الحاجة في المساجد، قضاء الحاجة في المساجد، وكما جاء ذلك في حديث أنس وهو في الصحيح في قصة ذاك الأعرابي، في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد، وهذا هو الشاهد، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول أو القذر، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، فلا يجوز. أما إذا كانت المساجد كأزماننا هناك دورات مياه ما في إشكال، لكن الإشكال لك في محيط المسجد الذي يصلى فيه يقضي الإنسان حاجته، فهذا محرم منهي عنه لا يجوز. كذلك من الأماكن التي جاء عنها المنع النهي عن التغوط أو التبول في الأسواق والمقابر، في الأسواق والمقابر، وذلك لحديث عقبة بن عامر، لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف، لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. أي هذه الأفعال المذكورة من الأفعال الشنيعة، أن أمشي على قبر مسلم أو أني أقضي حاجتي في وسط القبور أو أقضي حاجتي في وسط السوق، هذا معنى الحديث: لئن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وبهذا نعلم أن من الأماكن التي منع عنها الشرع من قضاء الحاجة في وسط الأسواق، والعلة واضحة، لأنها مكان مشي الناس وازدحام الناس ويتأذى الناس، أي مأذية من هذا التخلي، أو كذلك وسط القبور بأن تجعل المقابر محلا لقضاء الحاجات، وللأسف يوجد هذا، تجد من الناس من لربما إذا مر بجوار مقبرة لربما اقتحم المقبرة أو قفز على سورها ثم قضى الحاجة ثم نزل، هذا لا يجوز يا عبد الله، فإن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، يتأذى مما يتأذى منه الحي. هذه الأماكن إخواني في الله مما منع عنها شرع جاء بها التنصيص من السنة النبوية، ويدخل كذلك في القاعدة أن مما يمنع من التخلي فيه ما جرى به العرف، وهذا يعود إلى عرف الناس، فإذا تعارف الناس فيما بينهم أن هذا يستقبح أن يكون محلا لقضاء الحاجة فهو قبيح، لأن القاعدة أن كل ما كان مدعاة إلى ما لا يحل فهو لا يحل. القاعدة أن كل ما كان مدعاة إلى ما لا يحل فهو لا يحل. فإذا كان قضاء الحاجة في هذه الأماكن يؤدي إلى إضرار الناس وإيذاء الناس فهذا لا يحل. مثاله يعني مثلا والعرف تختلف، لكن من الأمثلة الشهيرة أن يتخلي ويقضي الحاجة عند البيوت. عند البيوت، تخيل أنت تخرج من بيتك فتجد لغما، قضى إنسان في الليل قضى الحاجة عند بيتك، ما الذي يكون ردة فعل الناس؟ السب والشتم واللعن لهذا القدر، ما الذي فعل هذا؟ لأن طبعا الناس تعرفوا، لأن هذا مستقبح ما يجوز، ولا يمكن بين البيوت بين هذا لا يجوز، لأن العرف يستشنع هذا. كذلك من الأمثلة القريبة بعض الناس ممن يبني بيتا وربما يتركه لفترة حتى يعود إلى بنائه، فأكثر الناس للأسف إذا رجع إلى بيوتهم الذي ما تستكمل حتى يستكملها يجد أنها قد حولت إلى دورة مياه. إنسان عرف أن هذا البيت أصبح ما في أحد يجعله حمام، يدخل ويدخل الثاني والثالث والرابع، أصبحت الأشهر كلها البيت دورة مياه، فيأتي الإنسان وينصدم، البيت هذا الذي يريد أن يستقبله يحتاج إلى عمال نظافة، هذا يستقبحه الناس، ما يجوز. وعلى هذا فقس ما تعارف عليه الناس واعتاد عليه الناس أن هذا من العادات القبيحة فإن هذا لا يحل. هذه القاعدة العامة يا عبد الله هي عنوان هذه المسألة، الذي يمنع من التخلي أو ما الذي يمنع من الأماكن عن التخلي فيه، ضابطه كل ما منع عنه شرع أو عرف. نأتي الآن المسألة الثانية وهي الأماكن المسموحة. ما هي الأماكن المسموحة التي سمح الشرع في أن نقضي الحاجة فيها؟ وهذه الأماكن المسموحة إخواني في الله يمكن أن نختصرها في موضعين اثنين. الموضع الأول الذي يسمح فيه في قضاء الحاجة في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة فلا إشكال أن تقضي الحاجة فيها، مثل الكنف، ما يسمى بدورات المياه، ما يسمى بالحمامات، هذه الأماكن هي معدة لقضاء الحاجة، هذا الموطن الأول لا إشكال في أنه يسمح. الموطن الثاني ما لا منع عنه شرع ولا عرف. إذا فهمت الأماكن الذي منع عنه الشرع والعرف من قضاء الحاجة كل ما بخلافه مسموح لك، وهذا باب واسع، لأن الأصل أن المحرمات هي مقيدة بعدد، وما سوى هذه الأعداد متروك لك لأنك تقضي الحاجة. فإذن المكان الثاني وهو ما لا يمنع عنه شرع ولا عرف لك أن تقضي الحاجة، لكن هذه الأماكن المسموحة فيها قيود، وأعظم قيد ينبغي أن نتقيد به يا عبد الله هو ماذا؟ التستر. تستر يا عبد الله في هذه الأماكن العامة الذي ما هناك شرع يمنعك ولا عرف يصدك، اقضي الحاجة لكن عليك بالتستر. ولهذا جاء في الصحيحين في قصة اللذين يعذبان في قبورهما، قال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي لفظة لا يستبرئ، وفي لفظة لا يستنزه من بوله. لا يستتر، لا يستبرئ، لا يستنزه، يهمنا لفظ لا يستتر من بوله. من معاني لا يستتر من بوله أي لا يستتر من أعين الناس، ولهذا من أراد أن يقضي الحاجة في الأماكن العامة لابد أن يتقيد بهذا القيد، وهو أنه يستتر. والستر إخواني في الله يكون بأمرين اثنين، التستر من أعين الناس يكون بأحد أمرين اثنين، وبهما أنتهي من الدرس وأشير إليهما إشارة. من أراد أن يقضي الحاجة في الفيافي، في القفار، في البحار، في أي أماكن مسموحة بشرط لا شرع نهى ولا عرف منع، لك أن تقضي الحاجة بشرط التستر. التستر كيف يكون؟ بأحد أمرين اثنين. الأمر الأول بالاختباء، بالاختباء، أنك تختبئ خلف شيء حتى لا يراك الناس، هذا وجه من أوجه التستر. وقد مر معنا من حديث عبد الله بن جعفر كان رسول الله أحب ما تستر به هدف أو حائش نخل، كان يختبئ. وجاء كذلك من حديث جابر أنه قضى حاجته خلف شجرة فكان يستتر يختبئ. فإذا أنت في مكان وأردت أن تقضي الحاجة ولا بد استتر خلف جدار، خلف سيارة، خلف أي باص، خلف شجرة، خلف شجرة ظل لا ينتفع منه إلى غير ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من أوجه التستر البعد، أنك تبتعد، وهذا إذا ما وجدت شيء تتستر به عليك أن تبتعد. ولهذا جاء من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز تغيب، إذا أراد البراز تغيب حتى لا يرى، تغيب حتى لا يرى. وجاء كذلك من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد المذهب أبعد، إذا أراد المذهب أي قضاء الحاجة أبعد. وضابط البعد أن لا ترى، مثل رجل أحيانا تنزل حملة باص مثلا وأراد شخص يقضي الحاجة ولم صحراء وهنا يحال يبتعد 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 يبتعد، يكون مسافة لا يراه أحد مثلا، يعني يرى تشخيص يقضي الحاجة هنالك. أما إن وجد شيء يختبئ به اختفى، لأن البعد والاختباء نوع من أنواع التستر. طبعا بعض العلماء يرى أن هذا البعد خاص البعد هذا في مسألة قضاء الحاجة إذا كان من جنس الغائط، أما إذا كان من جنس البول فلا بأس إن كان بالقرب. بعض العلماء يفصل في قضية البعد يقول هذا البعد أشد ما يكون عند الغائط، أما البول لا بأس إن تبولت بالقرب من الناس لكن لا أحد يرى عورتك، لا أحد يرى عورتك لا بأس أن تبول بالقرب. وقد جاءت في ذلك بعض الأحاديث وقالوا هذا من باب القياس، لأن الغائط يشدد فيه لأن فيه منظر ويخرج منه صوت ويكون منه ريحة، فهذه الصفات الملازمة للغائط تستدعي البعد، وهذا غير موجودة في البول. ولهذا يخفف في مسألة البعد في مسألة البول ما لا يخفف في مسألة الغائط. هذا إخواني في الله في أولى مسائل آداب قضاء الحاجة في مسألة أماكنها، وإن شاء الله في درس غد وما يتبع نشير كذلكم إلى أهم المسائل المتعلقة بآداب قضاء الحاجة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.